تنويه صغير قبل ما نبلش حكايتنا. الحكاية بتحتوي على مشاهد عنف منزلي.
كل خلية بجسمي كانت ترجف.
حاسة أنا عايزة أخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة كورنينج كولتشرز تستمعون لبرنامج جسدي.
مرحبا، عم تسمعوا الحلقة 19 من الموسم الثالث من بودكاست جسدي، معكم ألمعن تبليه. كم امرأة تخلق وبتعيش وبتترك هالعالم وهي ما جربت شو يعني تكون وحدة لفترة ما من حياتها، طالت هالفترة أو قصرت، ما عرفت شو يعني استقلالية، ما عرفت تحتفي بحالها وبوقتها، تسترخي بعيداً عن القيود والمطالب والأدوار المرسومة مسبقاً. كم امرأة دفعت ثمن غالي جداً لتحقق هالرغبة يلي تعتبر أصلاً ترف بكتير أحيان ما بتجرؤ كثيرات حتى أنهم يقتربوا من التفكير فيه. ليه طلب الحرية غالباً عم يقترن بسيناريوهات الانفلات الأخلاقي؟ هالمصطلح اللي أصلاً هو شيء كتير خلافي وغير متفق عليه. وكيف في نساء عم يقدروا يثبتوا لمحيطهم إنه ما في أي ارتباط شرطي بين الاثنين؟ بشبكة كورنينج كولتشرز ومنصة موجة وعبر بودكاست جسدي عم نتعاون لنروي قصص النساء من خلال سلسلة حكواتية وعلى لسان حكواتيات من أنحاء العالم العربي. الحكاية 19.
القصة دي مش قصتي، ولكنها قصة حقيقية حصلت لامرأة عربية فضلت إن تبقى هويتها مجهولة. حرية بالإيجار. أول 19 سنة من عمري عشت حياة كانت شبه أميرات ديزني، زي بداية الفيلم قبل ما الأمير يجي وينقذهم. مرفهة، بس حياتي كانت كلها قيود. كنت دايماً بحلم بحريتي، بس في قصتي للأسف ما كانش فيه أمير، كان لازم أنا اللي أنقذ نفسي. أهلي دكاترة، نعتبر مرتاحين مادياً. كنت بدرس في جامعة خاصة واحتياجاتي المادية كانت كلها مجابة. عمري ما نظفت أوضتي ولا طبخت، كان كل اللي مطلوب مني إني أذاكر وألتزم بمعايير أسرتي المحافظة عن البنت الكويسة في تعريفهم. أهلي كانوا فرضين عليا حاجات وممنوعات كتير قوي. ما كانش مسموح ليا يبقى لي صحاب ولاد، مش مسموح ليا يكون عندي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، الخروج يبقى مرة واحدة بس في الأسبوع بعد تحقيق طويل، خارجة مع مين، رايحين فين، وطبعاً لازم أبقى أول واحدة تمشي من الخروج عشان ألحق أرجع البيت في ميعادي. عشان أكون دقيقة، هي قواعد دي كانت ماما بس اللي حطاها. أمي من أصل ريفي ومؤمنة أننا غير بقية الناس على حد قولها، يعني بالنسبة لها أن أنا ألبس لبس محتشم وأعيش حياة محافظة هو ده الإثبات ليها ولأسرتنا أنها عرفت تربي بنتها على الأصول الريفية بالرغم من أنها انتقلت أن هي تعيش في العاصمة. حسيت أن كل ما حياتي فضيت وضاقت كل ده ما بيبقى انتصار وفخر ليها. بابا مش كده، بس هو في السعودية من وأنا صغيرة، كان سايب ماما تمارس عليا كل أنواع التعذيب بمعنى الكلمة، ولما اشتكيله يقولي ما هي من حقها تبقى عايزة بنتها تبقى محترمة، يعني أنا هعارضها عشان بتعمل الصح؟ أنا عارضها بس لو بتحرض على الغلط. أخويا اللي أصغر مني كان مسموح له يفتش في موبايلي ويتهمني ويعترض على اللي أنا لابساه. دايما كنت شايفة إن ده شيء مش طبيعي، مش ده الصح، ما ينفعش حياتي تبقى مقيدة دايما بس عشان أنا بنت، بالذات ان انا كنت شاطره ومجتهده في الدراسه جدا. كنت على طول بفكر ان لو ما كانش نوعي الاجتماعي جزء من المعادله، اهلي كانوا هيحبوني ويقدروني جدا ويشوفوني حد ممكن يبقوا فخورين بي. لكن ده ما كانش كفايه، لان اهم حاجه في نظرهم كانت اني اكون بنت كويسه بمفهومهم. طبعا من اول ما تميت 17 سنه كنت بضرب بشكل يومي بسبب ان انا رافضه ان انا البس الحجاب زي كل ستات عيلتي. لما وصلت 19 سنة، أمي اكتشفت أن أنا عندي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعن طريق الحسابات دي عرفت أن أنا كنت على علاقة بواحد. ساعتها كل محاولات التأقلم والتعايش انهارت، حياتي أصبحت جحيم، ضرب وإهانة في كل فرصة، اتحبست في البيت واتمنعت عني كل وسائل الاتصال، ما ما كانش مسموح لي أنزل غير عشان أحضر محاضراتي وبس، وكان طبعا معاها جدولي عشان تتأكد أني بنزل وارجع على ميعاد المحاضرة. كنت بنزل من غير تليفون ولا حتى فلوس. كلمت أبويا في محاولة أخيرة، قلت له أنا حياتي خلاص بقت صعبة في البيت ده، دي بقت جحيم، وإنه لو ما تدخلش أنا هسيب البيت. طبعا حسيت أنه كالعادة ما سمعش أصلا أنا قلت إيه. قال لي أنت بتشتكي من إيه؟ غيرك يتمنى البيت اللي أنت عايشة فيه ده، وطول ما أنا بصرف عليكي يبقى كلامي يمشي. كنت عايشة زي المسجونة حرفيا، حالتي النفسية كانت في الحضيض. قعدت مع نفسي وفكرت أني لو فضلت عايشة بالشكل ده أكتر من كده ممكن أأذي نفسي، فأخدت قرار أن أنا لازم أمشي من هنا. لما حاولت أستقل وأقرر أن أنا أسيب البيت، قررت أن أنا أسيبه من وراهم، برغم مدى الكليشيه اللي في الجملة دي، بس لقيت أن أنا ما عنديش اختيارات تانية. بس القرار ما كانش بسهولة أن أنا أفتح باب الشقة وأجري. بحمد ربنا بالرغم أن أنا صغيرة في السن، لكن بسبب أن أنا اطلعت على قصص كتير لبنات عملوا كده أو حاولوا يعملوا كده، كان عندي معلومات كافية عن أخطار القرار ده. بالنسبة لعيلة محافظة زي عيلتي أو غالبية العائلات في مصر، بنت تسيب البيت وتروح تعيش لوحدها، دي واحدة من الجرائم الكبرى اللي بعدها تتعاملي زي المجرمة وممكن يستحلوا فيك أي حاجة. إن بنت تسيب البيت ده ملوش غير توصيف واحد في مجتمعنا، إنها ماشية على حل شعرها زي ما بيقولوا. بيبقى في تصور كده إنها سابت البيت عشان تعمل كل الممنوعات اللي كانت مفروضة عليها. فكرة الاحتياج للاستقلال لمجرد إن الواحدة تكون حرة وبراحتها وتتعرف على نفسها أكتر، دي مش في قاموس المجتمع ده. سبتي بيت أهلك يعني أنت منحلة وبقيتي في عداد المنبوذين. كنت عارفة اللي هيحصل لي، بس كان أرحم من الحياة اللي كنت عايشاها. بدأت أحضر خطة وما كانش معايا أي وسيلة اتصالات. كنت بستغل الساعتين بتوع الجامعة وأبعت لأصحابي إيميلات من كمبيوتر الجامعة أقول لهم أنا بفكر في إيه، وكل حد بيساعدني في خطوة من الخطوات دي. بعد شوية واحد من أصحابي جاب لي تليفون صغير كنت بخبيه عشان أقدر أتواصل معاهم أحسن. أول خطوة كانت أني حولت ورق الجامعة عشان ما كنتش هقدر على مصاريف الجامعة الخاصة بعد ما أنفصل عن أهلي، وكمان عشان أهلي ما قدروش يلاقوني هناك. تاني حاجة كانت أني أنقل حاجتي. فضلت لمدة شهر كل يوم وأنا نازلة الجامعة أخبي هدوم في شنطتي وأديها لواحدة صاحبتي تشيلهم عندها، عشان لما أجي أمشي أكيد مش عارف أخد كل حاجة معايا في نفس الوقت. لقيت أوضة في سكن للطالبات، كان صاحب العمارة فاتح شقتين على بعض وبيأجرهم بالأوضة. طبعا عادة الطالبات بيكونوا جايين من محافظات تانية وما عندهمش أهل في القاهرة. بعد لما بقيت مستعدة نزلت مرة الجامعة ومرجعتش تاني. أول يوم في البيت الجديد واحد صاحبي جاب لي نودلز إندمي سريعة التحضير وحاجات جاهزة على القلي من السوبر ماركت. كان عمري ما طبخت وكنت لسه ما لقيتش شغل ومعيش فلوس أطلب أكل جاهز كل يوم. بعد كام يوم قلت لأ، أنا مش هينفع أعيش على الأكل ده. كلمت السوبر ماركت طلبت مكرونة وصلصة وقلت للراجل هو بعد إذن حضرتك أطبخهم إزاي؟ أكتر حاجة كنت خايفة منها إن أهلي يلاقوني أو يعملوا زي الحاجات اللي سمعت عنها، يعملوا مثلا بلاغ سرقة ضدي عشان الشرطة هي اللي تلاقيني. ده خلاني أفضل أول فترة بعد ما سبت البيت مش بتحرك بموبايل، ولما اشتغلت بعد كده وكنت محتاجة يبقى معايا موبايل كبت خط مش باسمي. بحمد ربنا أن أبويا منع أمي أن هي تعمل أي تحرك قانوني ساعتها، قال لها احنا مش عايزين فضايح. كنت خايفة كمان ما بقاش قد الموضوع، معرفش أعمل فلوس كفاية عشان أصرف على نفسي أو أتعرض لأخطار أنا مش قدها أو أي حد يأذيني. كنت مدركة أني لما عملت الخطوة دي أنا فقدت كل الامتيازات اللي كانت عندي، واتحطيت في خانة جديدة عليا في المجتمع، خانة المغضوب عليهم. المجتمع بيتعامل بعنف مع الستات المستقلة زي ما بيتعامل بعنف مع البنات الغير محجبة أو اللي في الشارع بعد 9 بالليل أو المثليين والأقليات. المجتمع عايش في حالة كاملة من الخوف والعداء لأي شيء مختلف. لأول مرة بعد ما كنت متعودة أن الجيران في بيت أهلي بيسلموا عليا بحب لما قابلهم عند الأسانسير، جيراني أصبحوا مصدر خوف وتهديد طول الوقت. في البيت ده وفي البيوت اللي نقلت ليها بعدين كنت بطلع وبنزل وأنا بصة في الأرض تحت نظرات الجيران اللي بيبصوا لي كأنهم شايفين حد بيهدد شرف العمارة. الجيران عايزين أسر بس اللي تعيش معاهم، بالكتير قوي رجالة عايشين لوحدهم، لكن بنات لوحدها كنت حاسة أني في قاع السلم الاجتماعي بتاع العمارة. نفس الشيء كان بيحصل لي مع أصحاب الشقق. صاحب الشقة اللي بيسكن بنت مستقلة بيتعامل كأنه بيقوي هارب من العدالة، وبيكون في إيده كل القوة، بيتعاملوا مع البنت كأنهم بيعملوا لها خدمة عشان سكنوها وهم متضررين، وكانوا بيفرضوا قواعد وشروط بأريحية لأنها في خانة لوحدها ضد الجميع، هتشتكي لمين؟ هم عارفين إن في أغلب الأحوال البنت دي مش على وفاق مع أهلها والمجتمع رافض اختيارها، ده الشرطة نفسها في بعض الأحيان كانت بتستجيب لشكاوي وممكن تيجي وتقبض على واحدة بتهم أخلاقية لمجرد إن عندها صديق مثلا في البيت. نقلت 3 شقق في أقل من سنة بسبب المشاكل اللي مش بتخلص. مواقف كتير حصلت حسستني إني صغيرة قوي والوحدي تماما. مرة روحت أقابل صاحبة شقة كنت عايزة أجرها، كنت لابسة توب كان مبين كتفي، لقيتها بتبصلي بقرف بعد ما كانت موافقة في كلامنا على التليفون إن أجيب القط بتاعي، قالت لي ممنوع القطط، وبدأت تطلب طلبات زيادة. طلبت منها إن أنا أقابل الزملاء اللي هيبقوا ساكنين معايا اللي هعيش معاهم، قالت لي مش موجودين، وبعدين قالت لي انت عايزه تشوفيهم ليه؟ يا ريتك تبقي زيهم، انا اللي عندي دول محترمين. فهمت انها بتلقح عليا، نزلت وما كلمتهاش تاني. صاحبه شقه تانية قالت لي اخويا كان قاعد على القهوه وناس قالت له ان في بنات عندكم بيطلع لهم رجاله، وبدات هي واخوها والجيران يضايقونا انا والبنات اللي معايا في الرايحه والجايه لحد برضو ما مشيت. أصعب موقف حصالي لما صاحب بيت كان متضايق إنه أصحابي بيجولي، طلع لي البيت هزقني وطردني في ساعتها، ورفض حتى يديني مقدم التأمين اللي كنت دافعاه. دي أكتر لحظة حسيت فيها بالقهر وإني ما عرفتش أخد حقي. كان عنصر الأمان النسبي الوحيد اللي ممكن أوفره لنفسي هو إني أسكن في مناطق مستواها مرتفع شوية، وده كان تمنه إني كنت بشتغل طول الوقت عشان أقدر أأمن الإيجار وباقي مصاريفي الأساسية. لقيت شغل في كول سنتر كنت بدفع نص مرتبي منه في الإيجار، وبدأت أعمل شغلانات تانية عشان أقدر أكفي احتياجاتي. كنت بخلص شغل في الكول سنتر 10 ساعات وبعدين أروح أشتغل 6 ساعات، مرة في الإشراف على الامتحانات في مركز تعليم لغات، ومرة في تنظيم مؤتمرات، أي حاجة بتجيلي يعني. أخدت فصل أجازة من الجامعة لحد ما استقريت في الشغل، وبعدين رجعت على جامعتي الجديدة. كنت حاولت الجامعة حكومية طبعاً. أول يوم اتخضيت لأن كل حاجة كانت غير اللي أنا تعودت عليه في المدارس والجامعات الخاصة اللي أهلي دخلوني فيها من وأنا صغيرة، زحمة رهيبة ومفيش حد يقول لي أروح فين ولا أعمل إيه. طول الفترة دي بنت عمتي كانت الوحيدة في أهلي اللي معاها رقمي وعارفة عنواني، وعمتي كمان كانت في صفي بس كانت مرعوبة من بابا عشان قالها أنه هيقطعها لو ساعدتني. كانت ساعات بتبعت لي فلوس مع بنت عمتي بس حلفتني عمري ما أقول لبابا. بابا بقى ما تواصلش معايا خالص طول المدة دي، كان مراهن على إني عيلة مش عارفة أنا بعمل إيه ومش هعرف أتصرف وهرجع بعد شهر ولا شهرين، وأنا مقدرة النعمة اللي أنا كنت عايشة فيها. بعد 6 شهور ماما بعتت لي على الفيسبوك وطلبت تكلمني. كلمتها وكنت حاسة إن أنا أخيراً في وضع قوة وكنت محضرة شروطي، محدش يتحكم في حياتي، محدش يجبرني على لبس الحجاب، ومحدش يمد إيده عليا. بس أول ما بدأت تزعق وتهني وتقول كلام يجرح، كل القوة والثقة اللي كنت متحامية فيها راحوا. حسيت كأني رجعت تاني تحت رحمتها في البيت. مشيت ساعة بعد المكالمة دي بعيط في الشارع، وبعدين قررت أن أنا أعمل لها بلوك وما سمحت لهاش توصلي تاني لمدة شهور. بعتبر أني محظوظة لأن باقي عيلتي ما حاولوش أن هما يتدخلوا ضدي. أعرف بنات تانية قضوا شهور في حصار وتهديدات مستمرة وما عرفوش يستقروا ولا يبنوا لنفسهم حياة زي ما أنا قدرت أعمل كده، لأنهم كانوا طول الوقت بيهربوا من الأذى اللي بيلاحقهم في كل حتة بيروحوها. سمعت عن اللي أهلها كانوا بيهددوا وساعات يحبسوا اللي بيحاول يساعدها باستخدام معارفهم، واللي رجالة العيلة تكتروا عليها وجرجروها على البيت. أنا عمي كان في صفي، كان شايف قد إيه أمي مؤذية وبيحاول يتوسط. بعد 10 شهور قدر يوصل لأبويا أن قد إيه الوضع صعب. أبويا وقتها قرر أنه يرجع من السعودية ويشوف إيه اللي بيحصل. رجع وقعدنا نتكلم، اشتكيت له تاني من كل اللي بيحصل لي في البيت، بس المرة دي حسيت أنه سمعني ووعدني أنه مش هيسمح أن ده يحصل تاني. قال لي أنه قابل اختلافاتنا وأن محدش هيحاول يغيرني. ساعتها قررت أن أنا أرجع البيت معي. كانت أول مرة أحس أن ليا حليف هناك وحد يقدر يمنع الأذى عني. كنت فاكرة أني خلاص عرفتهم أنهم مش هيقدروا يعملوا فيا كده تاني، بس واضح إن كان لسه باقي جولة كمان. من أول ما رجعت الوضع رجع زي ما هو، أمي واقفالي على الوحدة وأبويا كالعادة شايل إيده من الموضوع. كل يوم كنا بنقعد نصرخ في وش بعض، وفي مرة شدتني من هدومي وقطعتها لي. ساعتها قررت إن أنا أمشي تاني، عرفت إن خلاص سيباني البيت هو الكارت الوحيد اللي في إيدي. بس هي ما كانتش بس حركة استراتيجية، أنا أصلا خلاص ما بقاش فيه اللي يجبرني إن أنا أعيش كده بعد ما قدرت أستقل وأعتمد على نفسي. ساعتها أبويا اتدخل تاني، بس المرة دي بجد. قرر إنه مش هيرجع تاني السعودية وهيفضل عايش معانا، وببساطة منع أمي إنها تتعامل معايا خالص. بقينا عايشين زي اتنين نزلة في أوتيل واحد. دلوقتي أنا في البيت تاني بقالي حوالي سنة، ما أقدرش أقول إن كل مشاكلي اتحلت، الوضع في البيت لسه صعب. أمي ما بتقدرش تمسك نفسها إنها ترمي كلمة كده وأنا معدية، وأنا بعمل نفسي مش سمعيها، وهي ما بقاش في إيديها تعمل أصلاً أكتر من كده. أنا لما مشيت ما كنتش ناوي أرجع، كنت حاسة أني هربت من الجحيم، بس مع الصعوبات اللي واجهتها برا وشوية التغييرات اللي حصلت في البيت، ده بقى أفضل حل متاح ليا دلوقتي. لأول مرة أبويا موجود في البيت وعلاقتي بيه بتتحسن، هو شاف إن الكلام اللي كانت أمي بتقوله عليا مش صح، شاف إني لما بقيت لوحدي ما ضيعتش وكنت قد المسؤولية وقدرت أنجح في الدراسة والشغل مع بعض. لأول مرة أحس إنه بيعاملني واحدة كبيرة. أما أمي بعد شهور كتير وصلنا إننا نقدر نقعد نفطر مع بعض ونقول كلمتين، بس باخد بالي إن الكلام يفضل سطحي وما نقربش من أي حاجة تخصني. طبعاً أنا مكملة في الشغل، في خطوات خلاص لما الواحد بياخدها ما بيرجعش فيها. عمري ما هسمح لحد تاني إنه يقول لي أستحمل إهانة عشان هو بيصرف عليا. على طول بهزر مع صحابي وأقول أنا دخلت حرب مع الأبوية وكسبت. حسيت إني كسبت بعد أول مرتب قدرت أدفع بيه الإيجار، بعد أول فصل دراسي قدرت أنجح فيه وأنا بشتغل، بعد ما رجعت البيت وأنا شايفة في عينيهم نظرة بتقول إنهم عارفين إني واحدة تانية مش هيقدروا يعملوا معاها اللي عملوه معايا زمان.
التحكم والحماية المفرطة هي من أكثر الأساليب غير الصحية بالتربية، يلي بتنتج شخصيات غير سوية، اتكالية غير مقدامة، وعندها رهبة وتوجس من كل شيء حواليها، ما بتآمن بنفسها ولا بقدراتها، وكمان إذا ترافق هالشي مع تمييز على أساس الجنس فبتتفاقم المشكلة أكثر وأكثر. التمرد على هالنمط من التربية والحياة ممكن يوقف الأثر السلبي إذا توجه بالاتجاه الصحيح نحو بناء حياة وشخصية مستقلة ووضع حدود حتى مع أقرب الناس لإلنا. للمزيد زوري صفحة موج على إنستغرام. موج منصة للصحة الجنسية والجسدية، تعد محتواها نساء عربيات للنساء العربيات. شكر كتير كبير على المتابعة مني المعنتبلي ومن شهد بني عودة وهبة عفيفي وفريق موج يلي أعدينا لكم هالحلقة. من التصميم الصوتي شكر من محمد خريزات وبول ألوف، ومن التسويق بلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله. حكاية اليوم كانت بصوت منى التوني، رسوم الحلقات لمنى الكاتب. انطرونا الخميس الجاي بحلقة جديدة. ضلوا بخير.